عن القضايا وحل لهم مزايا لأعظم القضايا
كأنصع المرايا يقدم الوصايا يقدم الوصايا كأجمل الهدايا
لهم مزايا لأعظم القضايا وحل لهم مزايا.
الكرام نحييكم من أعماقنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الراصد، وكذلك نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة مواقع الإسلام وجوال زاد. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله أنتم والإخوة والأخوات جميعا،
بارك الله فيكم. لعلنا في بداية هذا اللقاء أن نأخذ ملخصا أو تقريرا تلخيصيا للحلقة الماضية التي هي امتداد لهذه الحلقة، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
فإن الله عز وجل أراد من المؤمنين أن يكونوا إخوة ووصفهم بذلك، إنما المؤمنون إخوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون إخوانا، قال وكونوا عباد الله إخوانا. أسباب الألفة عادة يعني التي تقرب الناس بعضهم إلى بعض خمسة: الدين والنسب والمصاهرة والمؤاخاة بالمودة والبر. ولو طبق كل واحد منا شرع الله في بيته ونفسه لقعد القاضي في بيته.
لازلنا نتحدث فضيلة الشيخ عن الأسباب التي لأجلها تتنافر النفوس، لعلنا نكمل هذه الأسباب.
طيب، نحن الآن ذكرنا قضية يعني قلة التقوى والتحاسد والتباغض والتناجش والتدابر والتهاجر، طبعا بيع على البيع والخطبة على الخطبة، قضية التخلي عن نصرة المسلم، الاحتقار، الانتقاص، الازدراء.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدين الفضلاء، في حلقتنا هذه نقف وإياكم مع حلول واقعية لعلاج التنافر بين النفوس، إذ كثير من الناس ربما يعرف أن التنافر منهي عنه شرعا وعقلا وتأباه الفطر السليمة، ولكنه يطالب بالحلول التي تعالج وضعه وتنتشله من دوامة البغض والحسد ومقاطعة إخوته في النسب أو الدين. ومن هنا فحري بنا حينما نستوعب حلول تنافر النفوس أن نطبقها على أرض الواقع لتؤتي ثمارها يانعة وتمتد بظلالها الوارفة على الفرد والمجتمع. من هنا فإننا نرحب مجددا بشيخنا الفاضل، ولعلنا ندخل إلى الثمر حقيقة من هذه الحلقة والحلقة السابقة والتي تحدثنا فيها عن لماذا تتنافر النفوس، وأخذنا تشخيصا لمثل هذا الحالة التي حقيقة انتشرت كثيرا في المجتمعات العربية والإسلامية. ويأتي السؤال هنا: كيف يمكننا أن نعالج تنافر النفوس؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
اللهم صل وسلم.
فقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن عدة محاور في أسباب التنافر، ومنها ما يرجع إلى يعني قلة التقوى وضعف الإيمان والتحاسد والتباغض وقضية العصبية والطبقية البغيضة،
حب الرئاسة،
حب الرئاسة، التنافس على الدنيا. والإنسان إذا أدرك المسلم البعد الشيطاني في الموضوع، يعني هنا يسهل عليه أن يقطع الطريق على الشيطان. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا كان الشيطان ينزغ بيننا فلا بد أن نقول التي هي أحسن، والكلام الحسن هذا هو الذي يعالج الموضوع. الشيطان ينجح في التحريش بينهم، الشيطان ينجح في فصل الأزواج عن الزوجات ويقول للأبارسة مثنيا عليهم وعلى من فرق بين الزوج والزوجة أنت أنت. فلذلك نحن لابد أن نقطع الطريق على هؤلاء الشياطين ونفوت عليهم مقاصدهم في هذه المسألة. وإذا كان يعني الذنوب والمعاصي من أسباب التنافر فلابد أن نجتنب الذنوب والمعاصي ونتوب إلى الله منها. إذا كانت قضية مثلا عدم التعامل بالشرع سببا لهذا، يعني ما عدم الرد إلى الكتاب والسنة، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن يجب أن لا ننسى حظا مما أتانا الله عز وجل في الكتاب والسنة. ولذلك شيخ الإسلام تيمية قال: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، لأنه لا يكون هنالك حق جامع يشتركون فيه. يعني المرجعية عندنا مشكلة الآن، ترى في المرجعية مشكلة، يعني في ناس لا يريدون أن نرجع إلى النصوص، نرجع إلى المصالح وأشياء هلامية ما هي منضبطة، كما يحلو لهؤلاء أهل اللبرلة والعلمنة والعصرنة والكلام الفارغ، يريدون أن يقودون يعني إلى خلاص، يعني يخرجون عن قضية الرجوع إلى النصوص ويكونون لصوصا يقطعون الطريق علينا بيننا وبين الكتاب والسنة، فلابد أن نفوت عليهم غرضهم. لأن المسألة إذا صارت يعني خلاص كل واحد يعني يرجع إلى عقل فلان وفهم فلان وقواعد فلان وما خلاص ما في شيء مشترك، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذا كان الشيطان ينزغ بيننا بطريقة إلقاء العداوة والفرقة بين الإخوان، إذن الحل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فلا بد أن نقول التي هي أحسن وننتقي الألفاظ ونختار يعني الكلمات الطيبة حتى لا يكون هناك بيننا وبين إخواننا المسلمين يعني شيء من يعني سوء الظن بسبب كلمة، أو يكون هناك يعني بيننا وبينهم أي حزازات يعني سبق لسان حصل أو نوع من الاعتداء بالكلام. إذا كانت قضية كثرة الجدال سبب، طيب يعني يجب أن نوقف المراء. في بعض المجالس تحتد النقاشات على شيء تافه، وأحيانا يكون ما له نتيجة يعني واضحة، أو ما في مصلحة راجع شرعية وراء هذا النقاش، نوقفه. يعني تولى بعض العقلاء بطريقة مناسبة صرف النقاش إلى شيء مثمر. وأصلا كان بعض يعني السلف لما يتكلموا المراء في الدين يقسي القلب، يعني حتى بعض النقاشات التي تأخذ صبغة شرعية لكن في الحقيقة تؤدي يعني تمضي بطريقة غير شرعية، صحية في أشياء شرعية بس طريقة النقاش غير شرعية، الموضوع شرعي لكن طريقة الحوار
الطرح والحوار
أين مصادمات وإعجاب كل ذي رأي برأيه وقضية تخطئة الآخر تصويب ما عليه يعني هو. لماذا كان بعض السلف يعني لما يقول محمد بن عبادة المعافري كنت عند أبي شريح رحمه الله فكثرت المسائل، صارت قضية كلها نقاشات علمية يعني صرفة وفقهية، فقال قدرنت قلوبكم، يعني صار فيها شيء من الاتساخ، فقوموا إلى خالد بن حميد المهري وهو من أهل الوعظ من أهل التذكير فاغسلوا قلوبكم
سبحان الله
وتعلموا هذه الرغائب والرقائق فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل يعني يقصد النقاشات الجامدة فإن في غير ما نزل تقسي القلب وتورث العداوة. والذهب يعلق عليه قال صدق والله، فما الظن إذا كانت من يعني من علم الكلام هذا والمنطق اليوناني وزندقة السبعينية وحقائق الاتحادية وكلام الباطنية. فيعني وين شوف الثغرة أين هي؟ إذا كانت مثلا تتبع العثرات يعني هي سبب التنافر، طيب يا أخي تغاضوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بعض أزواجه قد عملنا مؤامرة أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، طيب فلما نباه الله به أطلعه عليه أظهره الله عليه، إيش لما نبأها به
عرف بعضه وأعرض عن بعض.
هذا التعريف وهذا الإعراض معناه أنه ذكر لها بعضه وأعرض عن بعضه. لماذا أعرض؟
حتى لا يكون هناك في تشفي أو يعني تجريح أو يعني كسر لخاطرها.
نعم، لأن التغافل من شيم الكرام، والتغافل هذا هو الذي يطري العلاقة ويديم العلاقة. ومن لا يغمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يمت وهو عاتبه، ومن يتتبع جاهدا كل عثرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه. ما في صديق بلا عيوب، ومن تتبع خفيات العيوب حرم مودات القلوب. ولذلك قال أحدهم ناصحا لم صديقك سرا وامدحه أمام الآخرين. إذا كان سبب
التنافر بين القلوب،
التنافر الفظاظة والغلظة، طيب فإذا ينبغي أن يكون عندنا لين في الكلام، يعني يبكى علينا ولا نبكي على أحد إلا نحن أغلظ أكبادا من الإبل. يعني أحيانا واحد يكون في شدة قسوة، فبما رحمة من الله أنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد خصوصا الدعاة يعني يكون عندهم لين، يكون عندهم استيعاب للآخرين، يكون عندهم صبر، يكون عندهم مرونة، يكون عندهم يعني إعطاء المجال، يعني امتصاص الصدمات، الصبر على الأذى. أحيانا يكون سبب التنافر اختلاف آراء. طيب اختلاف الآراء يعني
الخلاف في الرأي لا يفسد الود قضية.
أي اختلاف الآراء نتيجة اختلاف العقول، الله عز وجل فاوت بين العقول، ما هو فقط يعني هذا عميق وهذا سطحي، لا، هذا طريقة تفكير وكذا وهذا طريقة تفكير وكذا، ويمكن يكون يعني في العمق واحد، ولكن توجهات الفكر تختلف من هذا إلى هذا.
طريقة استيعاب وإحاطته بهذه المسائل تختلف عن إحاطة هذا الإنسان الآخر،
طريقة الاستنباط، طريقة الفهم مثلا. ويونس الصدفي ماذا قال؟ ما رأيت أعقل من الشافعي. شوفوا الأئمة سبحان الله لهم بصمات، يعني لهم كلمات خالدة ومواقف يعني تحصل مع أصحابهم فيها تربية، وهذا ما نفتقد اليوم. ما في يعني المربون قلة، والذين يقفون مواقف التي فيها يعني فيها الأشياء التربوية أو الأشياء المؤثرة قلة. يونس الصدفي يقول: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرت يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني افترض المسائل الفقهية كل واحد مضى فيها في رأيه، لكن ما يمكن يجمعنا الأخوة؟ يعني لازم إذا اختلفنا في المسائل تختلف قلوبنا؟ ما هو لازم،
صحيح،
هذه آراء. ولله در أحمد بن حنبل رحمه الله لما قال: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق بن راهوي وإن كان يخالفنا في أشياء. ترى يعني ترجيحات إسحاق تختلف نوعا ما في بعض المسائل عن ترجيحات أحمد، فأحمد بين هذا ما يمر، قال: فإن الناس لم يزل يخالف بعض بعضا. طبعا المشكلة يا أخي هنا أن بعض الناس يريد أن ينتهز القضية هذه ويطوعها لخدمة انحراف معين، فيقول لك يعني تقبل بالآراء الأخرى، وممكن الآراء هذه الأخرى تكون انحرافات. لكن طبعا هنا يجب أن نحذر من مسألة، وهي أن بعض الناس يريد أن يوسع قضية المرونة والاختلاف. يعني مثلا اختلاف أحمد عن إسحاق اختلاف مبني على أصول شرعية، يعني أحمد وإسحاق عندهم أصول فقه ومصطلح حديث وأصول تفسير ولغة عربية، يعني ناس مليئين عندهم أغنياء. فهو يعني اختلاف رأي اجتهادي سائغ. المشكلة الآن أن بعض الناس يريد أن يقول يعني نخرج من قضية يعني توسيع الهامش الاختلاف والقبول برأي الآخر، يريدنا أن نخرج إلى توحيد مواقف وتقارب الكفر والإسلام والسنة والبدعة والحق والباطل. ولذلك من 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 يعني من من أخبث المواقف التي سمعت عنها أن بعض البرامج التي تقدم الهدف منها طمس وإزالة الفواصل بين المسلم والكافر والذي على السنة والذي على البدعة، وأن ربما يرسموا لك رسوم كرتونية يعني فيها مثل واحد مكتوب عليه من خلف كذا والثاني كذا، مثلا ممكن يعني يهودي نصراني بوذي مسلم سني بدعي كذا، وبعد تمسح كلها وخلص يطلع أنه كلهم يعني. لأنه الآن شوف، لو قلت لبعض أصحاب الفرق الباطنية قادياني بهائي درزي أي يعني إيش أنت، يقولك أنا مسلم، صح ولا لا؟ طب هؤلاء أصلا خارجون عن الملة باعتقاداتهم الباطلة. فلو نبغى نقبل أي واحد يقول أنا مسلم على أنه مسلم فعلا ونوحد ونقول ما نبغى اختلافات وما نبغى نقطع الأمة وما نبغى،
يصبح تميع للدين هذا.
أيوة طبعا، لأن عدد من المشركين اليوم يقولون نحن مسلمون، وهم عندهم شرك أكبر مخرج عن الملة، فأنا ما أعرف هؤلاء يعني كيف يبغوا يطمسوا الفوارق ويزيلوا يعني الشيء الذي يميز الحق عن الباطل والسنة عن البدعة والشرك عن التوحيد بأي حق يفعلون هذا. ثم يقولون إيه يعني حتى نكون يعني أمة متحابة نقفز فوق الخلافات ونتجاوز الخلافات. يا أخي لما تكون خلافات فقهية في أشياء من الفروع، تحط يدك على يديك على الصدر بعد الركوع ولا تنزلها، بسيطة المسألة يعني ما خلاف فرق. لكن أحيانا يكون شيء يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية، توحيد الألوهية يعني شرك 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 يخرج عن الملة، يقول إيوه مو لازم نختلف عنده، ما نقف عنده وخلينا أمور ماشية وكلنا أحباب وكلنا مسلمين والحمد لله ممكن نزيل الفوارق. وهذا يدمر الحق، لأن الحق هو كيف إيش يعني لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؟ إيش يعني الله يبتلي العباد ليستخرج ما في قلوبهم وليمحص الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين ويعلم الكافرين ويعلم المشركين ويعلم المبتدعين ويعلم الأهل الزيغ وأهل العناد وأهل النفاق؟ ليه هؤلاء يريدون الطمس كل هذه الفوارق؟ خلاص كله صح، كله صح، أي خلاص يعني كل الآراء اللي في الإسلام صح، أو من يعني أهل القبلة كلهم صح، ومن أهل القبلة في ناس صح يصلي القبلة لكن عنده ضلالات. ولذلك يعني هذه بس تنبيه، يعني تنبيه ولا يعني أنه بين أهل السنة يجب أن يكون يعني ما في تنافر، ولو اختلفنا في الآراء لكن بين أهل السنة أهل البدعة لا وألف لا.
طيب لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بقية وسائل العلاج لتنافر القلوب بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، والذي قبله بإذن الله تعالى سنشاهد مجموعة استطلاعات رأي عدها فريق البرنامج، وبعد ذلك ننتقل إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بالصدق والأمان
اتجاه إلى المولى عز وجل والتضرر للمولى عز وجل وزيادة الإيمان في القلوب حل الجميع الأشياء.
يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه.
أنا شايف أن كل واحد لو انشغل في نفسه وترك الآخرين أكيد هيكون في نوع من الرضا.
حل ما أظلم أحد ولا أحد يظلمني.
خدمة جوارزة تزود
كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل، والذي نعود إليكم فيه في هذا البرنامج الراصد ضمن حلقة نخصصها عن علاج التنافر بين الناس، وكذلك امتد ترحيبنا إلى فضيلة الشيخ محمد صالح منجد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييكم.
لعلنا نستكمل نقاط علاج القلوب، وهنا التنافر بين القلوب، هنا حصل الحقيقة لدي بعض الإشكال أو سؤال ما يتعلق بالاختلاف في المسائل الفقهية، خاصة ما يتعلق التعصب لرأي مذهب دون مذهب آخر. في الدعوة الآن نلاحظ أن هناك وسائل دعوية تستخدم لقضية معينة، أتباع هذه الوسيلة يعادون أو ربما يتنافرون مع الوسيلة الأخرى ويقول هذه الوسيلة أولى أو تلك أولى، وبالتالي يحصل نوع من التنافر بين هذا التيار وهذا التيار أو هذه الوسيلة أو تلك الوسيلة. تعليقكم فيما يختص بهذه القضية.
يعني هناك بعض الأمور المتعلقة بهذه الوسائل اجتهادية بحتة، بمعنى أن يعني مثلا لو أخذنا التمثيل، مثلا الآن بعضهم يقول التمثيل كذب، بعضهم يقول لا التمثيل ما هو كذب، الناس اللي يشوف التمثيل عارفين أنه فلان هذا ما هو كذا ولا كذا،
يتقمص دور.
طيب الآن المسألة هذه ترى مقبول أن تكون مسألة اجتهادية، يعني هذا رأي وهذا رأي وكل واحد له حجة، يعني له وجاهة، له وجه من النظر، يعني نصيب من النظر. لكن لو قلت والله مثلا نساء يمثلن متبرجات، كيف ممكن تكون هذه قضية اجتهادية؟ رجال يقلدون النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، يعني عندك نص، يعني نص محرم واضح قطعي، كيف ممكن تكون اجتهادية؟ أي قضية أخرى من الأشياء يعني الواضح فيها الحرمة، فيجب أن تكون مسألة محسومة.
جميل.
طبعا هنا في قضية، من الذي يحدد أنه هذه قضية اجتهادية والخلاف فيها سائغ ولا لا؟ هذه قضية فيها اعتداء على نص، هذه قضية فيها مسألة قطعية ليست اجتهادية. هنا يأتي العلم الشرعي والعلماء الثقات دورهم في الموضوع. هنا العالم الثقة المفتي، المفتي يعني الذي عنده المرونة وعنده الفقه وسعة الأفق، إذا كانت خلافية سائغة اجتهادية سيقول لك اجتهادية ولا تشدد وما هي قضية إنكار، وإن كان الراجح عندي كذا لكن ما تصل إلى إنكار. والمسائل التي لا فيها خطوط حمراء، فلذلك لما تكون مسألة مثلا خلافية فقهية، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، إيش هذه؟ مسألة اجتهادية واضح. النزول على اليدين ولا على الركبتين، إيش هذه؟ مسألة اجتهادية. لكن لما نأتي إلى قضية مثل واحد يجي يقول ونظرا الآن لأن الدنيا صار فيها زحمة ودوامات ودراسة وشوارع مكتظة بالسيارات، فنبغى نخلي أوقات الصلوات ثلاثة، فجر وظهر وعصر مع بعض ومغرب وعشاء مع بعض، خلاص ما عاد في خمسة، ثلاثة، هذا كلام اجتهادي مقبول؟ لا طبعا هذا يعني هذا اعتداء صارخ على إن الصلاة كانت علمونا كتابا موقوتا، واعتداء صارخ على حديث جبريل لما علمه أوقات الصلوات، واعتداء صارخ على قضية يعني مواقيت الصلاة التي فرضها الله عز وجل. وإذا كانت يعني الجمع للحرج، الحرج الحرج المؤذي، وبعدين هذا عرضي، الحرج عارض يعني ما هو طول واحد طول حياته جالس فيه، والآن هؤلاء يقولون كذا. ففي أقوال يعني سخيفة، التضحية بالدجاج بدلا من الغنم، ما أدري إيه كلام اللي يعني. فالعلم هو ترى ليبين هذه قضية اجتهادية ولا لا، هذا جواب السؤال يعني.
فضيلة الشيخ، لعلنا نكمل بقية وسائل العلاج المتعلقة أو التي تساهم في تقريب القلوب. نحن ذكرنا بعض النقاط حقيقة، توقفنا عند إزالة معوقات الأخوة وأسبابها، فماذا تقولون فيها فضيلة الشيخ؟
يعني الأخوة فيها صفاء وفيها مودة وفيها تناصح وفيها محبة، ولو حصل خلاف لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وهذا إجراء شرعي في الموضوع، تحريم الهجر بين الأخوين المتنازعين أكثر من ثلاث ليال. يعني أول مثلا يوم الغضب، ثاني يوم المراجعة النفس، ثالث يوم خلاص الاعتذار وعودة المياه إلى مجاريها. أما يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، لا، هذا مرفوض شرعا.
البعض الشيخ يهجر أخاه فوق ثلاث ليال،
إيه؟
شهر شهرين ثلاثة شهور
ثماني، إلا الذي يعود إلى أخيه يتوقف عنه الإثم، وإذا ذاك أعرض وعاند وأصر يستمر الإثم عليه. الأخوة يعني كما أنت قلت قضية يحتاج إلى تغذية، يعني إفشاء السلام، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتعاملتم، أفشوا السلام بينكم. إذا لازم نفشي السلام يعني في الجوالات وفي الرسائل وفي اللقاءات وفي كل خرم،
على من عرفت وعلى من لم تعرف،
إيه، إفشاء السلام، بذل للمسلمين، هذا من أسباب التآلف. طيب قضية مثلا قضية الهدية، الهدية لها أثر واضح في تصفية القلوب من الأدغال والأحقاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، ما معنى ذلك؟ طبعا مو لازم يعني تهادى ماركات تهلك ميزانية الآدمي، لا، يعني على حسب القدرة، وأحيانا قد يكون الشيء يسيرا في يعني قيمته المادية كبيرا في مدلوله وموقعه في القلب. مرة الحسن البصري على أطفال يعني في الشيء، فكان عندهم كسر من خبز يابس، قاعد مسوي اللعبة كذا وجالسين يسووا زي الوليمة، فدعوه تفضل يا شيخ، جاء نزل وأكل معهم وكذا، ثم حملهم إلى بيته وعمل لهم وليمة وليمة يعني.
ما شاء الله.
الابتسامة، تبسمك فجأة أخيك صدقة، تفقد أحوال الأخ، السؤال عنه إيش ينقصه إيش كذا. الآن ناس مديونين وحالتهم حالة ومساكين، ويمكن ما عنده دواء يشتري لأهله، ما عنده عملية مهمة أجرة عملية لابد أن يقوم بها، التفقد يعني بالذات لأصحاب الساعة، يجي كذا مثلا قبل رمضان، في رمضان مثلا على العيد، فتح المدارس، الأدوات ما الأدوات كذا، يعني أوقات حاجة الناس، تفقد. كل الصديق عزة وابثل له ما عزة، وأغنه إن يفتقر وعف عنه إن قدر، إن يعني ضيق وما أعطى خلاص اترك عف عنه. إذا أتاك يشكر فقل له لا أذكره، يعني لا تمن عليه، وأصلا لو فعلت له لو اصنع المعروف انساه كما يقول العامة. وإكرامه حفظه في غيبته، والثناء عليه والدفاع عن عرضه إذا أحد وقع فيه وهو غايب مثلا، ومحبة الخير له والدعاء له بظهر الغيب، ترك التكلف. يعني أحيانا يعني اللي ينفر الإخوة من بعض، يجي واحد يعمل لهم عشاء الدور عليه سوى أصناف، يجي واحد يقول له قد أتعبت من بعدك، خلاص يعني في إيش؟ لكن عاد المشكلة في الأكل، مو هو أتعبت من بعدك في التأليف ولا في العلم ولا المشاريع الخيرية،
وبالتالي ينفر هذا الصديق،
خلاص تنقطع الدورية، لأنه ما عاد تحمله. يعني جاء واحد كل شوي واحد زاد، والأخير حتيجي على يعني ما عادت المسألة، يعني صار التكلف ما صار فيها يعني
عفوية ومحبة.
أيوة بالضبط. قضية فن الاستماع والإنصات، عدم المقاطعة مثلا، حتى لو كان بعض المحدثين يسمع الحديث من واحد ويسمع وهو أصلا سامع من قبل أن يولد، لو الإنسان
كيف يا شيخ؟ يعني ربما لم أفهم هذه القضية.
يعني مثلا أحد المحدثين مع تقدم سنه ومسموعاته الكثيرة يجلس إلى شخص أقل منه، وفذاك يقول له أنا عندي حديث، فيقول له حدثني، فيحدثه بالحديث عن فلان كذا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فهذا الذي يسمع ما يقول إيه عارفه لا ما عارفه لا يسمع
يستمع له وهو عارفه،
وهو قد سمعه قبل أن يولد الآخر، قبل أن يولد هذا المحدث الثاني، هذا سمعه من شيخ آخر، ولكن يعني من باب الكرم النفسي يعني الأدب. نعم.
وهذا يا شيخ الآن منتشر بصورة معاكسة في واقعنا، يعني حينما نسمع قضية أو نعرفها فنقول نعم مرت علينا هذه ونعرفها وكذا، فكأننا يعني
نحبط ونخلي اللي قال هذا ما كانك تقول له ما جبت شيء جديد، بس خلاص استريح. يعني ما هو قضية مثلا يعني الانبساط للأخ، الأريحية في التعامل، عدم الانقباض، فتح المجال له مثلا يتكلم يزور، ما يكون إنسان يعني جاف معه مثلا، ما يغضب بسرعة. ثم لابد ننظر القضية يعني حتى ما يصير التنافر، هي مو لازم فقط بين الإخوان، بين الزوج والزوجة، بين الأب والابن مثلا، بين الزميلين
قريب وقريبه.
أي نعم، أنه أنت قد يعني تغضبك أشياء من هذا، لكن يعني مثل ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالمسألة فيها يعني إيجابيات وسلبيات، وإذا أنت ما عجبك أشياء من شخص في أشياء تعجبك. يعني في الغالب ما تجد واحد كذا مسلم مؤمن كله سلبيات وما عنده ولا شيء إيجابي، لا يعني لابد أن يكون فيه خير بوجه من الوجوه. فانظر إلى الجانب المشرق الإيجابي الطيب من الشخص، وليس فقط إلى الجانب الآخر. المرأة قد يكون فيها شراسة في الخلق، لكنها ممكن تكون صاحبة دين جميلة عفيفة رفيعة، يعني فيها إيجابيات، يعني حسنة التدبير لأولادها، ممكن تكون رحومة بالأولاد شديدة على الزوج. يعني فهو حين يتحمل شيء من أجل شيء. وكذلك فإن يعني مسألة عدم سوء الظن بالإخوان، تثبت والتبين وعدم التعجل في الحكم، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سليمان عليه السلام، سننظر. ففيها المسألة إرادة التبين والتأكد، يا أيها الذين أمنوا جاءكم فاسقون بنبأٍ فتبينوا.
طيب
وهكذا
لعلنا كذلك يا شيخ نتحدث كثيرا عن هذا التبين، لأن يحصل هناك إطلاق أحكام جزافا بناء فقط على شبهات أو أشياء، وبالتالي تكون نتيجتها كبيرة جدا في تنافر القلوب. لكن استأذنك أن تكون بعد فقرة راصدون، وبعدها ننتقل إلى فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فقرة راصدون ثم فاصل ونعود إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
راصدون.
المسائل المهمة التي يجب التنبيه عليها في هذا المقام قضية المناصحة، فإذا وجدت في أخيك المسلم ميلا للمشاكسة أو المخاصمة فمن حقه عليك مناصحته بالحكمة حتى ينصلح حاله.
بالنسبة
التسامح. إذا كان حصل من أخ لأخ أي أذى فسمة من سمات المسلم دائما التسامح. فدائما تجد الأخ المسلم لأخيه المسلم يقول له المسامح كريم. فالحمد لله هذه صفة جميلة فينا ونتمنى دائما أن تدوم تتواصل بين الإخوة.
تنافر النفوس يا شيخ فضيل الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تنافر النفوس الذي أشهدها في القرية التي أعيش فيها هي الماديات. والناس كانوا في السابق على مستوى واحد لا يملكون إلا حاجة واحدة مزرعة وبيتا ويمشون على الأقدام. أما الآن فقصورا وسيارات وأموال وثروات وشيكات وأرصدة وغير ذلك. من هنا بدأت لنا التنافس وبدأ البخل.
لابد من إحياء سنة الإصلاح بين الناس. فكلما رأينا شخصين متخاصمين لابد من مبادرة إلى الصلح بينهما.
راصدوا خدمة جوال زاد تزود. والآن خدمة
مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا. ويمتد ترحيبنا مجددا لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بعد أن عدنا بعد هذا الفاصل. لعلنا في الجزء الأخير من هذه الحلقة فضيلة الشيخ أن نستكمل بقية الوسائل التي تسهم في علاج التنافر بين القلوب.
الحمد لله. يعني قضية حسن الظن وحمل حمل تصرفات المسلم على أحسنها طبعا سواء كان ذكرا أو أنثى. ولأن هذا قد يحدث بين الإخوة والأخوات وقد يحدث بين الأزواج والزوجات. وقضية العفو المسامحة الترك إسقاط الحق هذه في غاية الأهمية. والصفح أبلغ من العفو لأن الصفح ترك المؤاخذة والإعراض بصفح الوجه عن التلفت إلى ما كان. ما هو الإعراض عن الأخ المخطئ، لا، الإعراض عن خطأه. ولذلك قال الله فاصفح الصفح الجميل. وقال الله تعالى فاعفوا واصفحوا. العفو الترك والمحو، عفوت عن الحق أسقطته. لكن صفح يزيد أنك ما تلتفت إليه أصلا، خلاص كأنه ما هو موجود. فاعفوا واصفحوا، ادفع بالتي هي أحسن. والصبر عند الغضب، الحلم عند الجهل، هذه ترى ما يلقاها إلا الذين صبروا، الذين عندهم كظم غيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصاحب العض العظيم هذا صاحب الجنة، هذا ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وحظ عظيم الجنة. كذلك السماحة. ومن الأمثلة العظيمة التي حصلت في قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه والله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتاب قصة يوسف عليه السلام لما قال لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم. طيب هم الآن تسببوا في فراقه عن أبيه وأخيه وأهله وكاد أن يهلك بإلقائه في الجب في تلك الوحشة والظلمة. وبسببهم أخذ عبدا وبيعا وهو حر، وبسببهم صار خادم في قصر وتعرض للفتن ودخل السجن، كلها من سبب المشكلة الأولى. ومع ذلك لما قدر عليهم وأمكنه الله منهم وجاءوا يستجدون وكشفوا حالهم قال لا تثريب عليكم اليوم، لما عرف بشخصيته يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلا تأنيب ولا مؤاخذة ولا عقوبة، وطمأنهم فما ملكوا إلا أن يقولوا تالله لقد أثرك الله علينا. يعني خلاص اعترفوا له بالمكانة، اعترفوا له بالمنزلة وإن كنا لخاطئين، واعترفوا بخطائهم. وكذلك لابد أن يكون هنالك احتمال للأذى، لأن التنافر يعني يحصل، ممكن واحد يؤذي والثاني ما يتحمل فيصير تنافر، لكن إذا واحد آذى والثاني يتحمل تستمر العلاقة. والمطلوب طبعا لا يؤذي أصلا، لكن احتمال الأذى شعار الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم كم تحمل من الأذى عليه الصلاة والسلام، مو من الأعداء فقط، تحمل أذى الأعراب وتحمل يعني حتى من بعض المسلمين الجدد ويمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. وكان يعلم أصحابه كيف الواحد يعني لو أخطئ عليه ما يخطئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر في مجلس سب رجل رجلا عنده، فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام عليك السلام عليك السلام، يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وما ما يرد ولا شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما إن ملكا بينكما يذب عنك، كلما شتمك هذا قال له: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له عليك السلام قال: لا بل لك السلام، يعني هذا المتكلم أنت أحق به. أخرجه أحمد وحسنه ابن كثير رحمه الله.
ألا ستوقع فضيلة الشيخ يعني أن الوصول إلى هذه الدرجة يكون في نوع من الصعوبة ربما في واقعنا مع زحمة الحياة، مع كثرة الأشغال، مع ضغوطات الأهل والأولاد؟ ربما البعض يقول يصعب علي نصل إلى مثل هذه المرحلة، يعني هل يمكن القول أنها تأتي بطريقة الممارسة بالتدرج؟ كيف يمكن الوصول إليها؟
طبعا هذا كلام صحيح تماما. القضية الكلام سهل، سهل نقول يا جماعة اعفوا، يا جماعة يعني ادفعوا بالتي أحسن، ويا جماعة تنازلوا لكن الواحد لما يؤذى أو يعني يكون فيه الشيء الذي تعرض له يعني مؤلم، فكيف كذا يتنازل بسهولة ويعني وينسى الموضوع؟ في ناس ما ينسوا ما ينسوا، يتذكر خطأ هذا محفور في ذهنه، وكل ما جاءت سيرة فلان أو فلان سوى في اليوم الفلاني، هذا اللي سوى كذا الله لا يسامح ولا يفعل ولا يفعل. طب خلاص يعني المسألة صار لها كذا سنة وخلصنا، ويعني يعني الله عفو،
عفو الله عما سلف،
عفو. يعني ينبغي علينا نحن أن يعني نقتبس نقتبس يعني نتعلم من صفات الله سبحانه، نعفو، الله يعفو، فالعباد ندب عباده إلى العفو فعليه من يعفو. الحلم يعني قضية ما أنساله، لأن حين الشيطان ينفخ فيه إذا تنازلت أنت ضعيف لا تتنازل له، ترى والله لو تنازلت له يدوس على خشمك بعدين. يعني ليه؟ يعني هو المسألة أحيانا أن الطرف الثالث هو اللي يعني بدل ما يقول يعني هدي الموضوع
يزيد يزيد النار اشتعل.
أيوة، قضية التغافل عن الزلات لا تدل على أنه مغفل اللي يتغافل، لا، بل إنه يعني عنده تملك لنفسه وقدرة على التحكم فيها. والشاعر لما قال: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني المتغافل. ومن الأشياء الطيبة المعاتبة، يعني لا بأس الواحد يعني إذا زعل من أخوه زعله في شيء يقول: يا أخي أنت ليش سويت كذا؟ لماذا فعلت ذلك؟ ليش ما فيكون هذا على الأقل فتح الموضوع ينبه المخطئ، وقد يكون بدون قصد، يعني بدون قصد ما قصد منها شيء، لكن حملت أو فهمت أو جاءت في سياق معين أو توقيت معين، أحيانا مو مقصود لكن
في ظروف نفسية معينة
تفهم على أنه لا هو يقصد. والمعاتبة تخلي الأمور ما تتفاقم، وأيضا تصير في تنفيس. والعتاب يعني أدب أيضا، من يعني له أدب. وما هو العتاب؟ يعني هو اللوم والتعنيف والتوبيخ وتكثير الحملات على الآخر، لا. ولذلك الواحد ما يعاتب في كل شيء. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، يعني ما راح يكون عندك أصلا أمامك ولا واحد. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه. لازم كل واحد عنده
أخطاء وزلات.
أي نعم. فالمعاتبة يعني مثل ما قلنا في قوله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، وهذه فيها شيء من معاتبة، وأعرض عن بعض فيها تغافل. تغافل هذه من سيمة الصالحين. فإعراض النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أفعال الكرام، ما استقصى كريم قط. فهذه يعني بعض الوسائل التي يمكن يعني أن نقوم بها في سبيل درء التنافر ومعالجة هذه الجفوة.
جميل. هنا فضيلة الشيخ جانب آخر مهم جدا في علاج التنافر الحاصل بين القلوب، خاصة فيما يتعلق فساد ذات البين. هناك تنافر، هناك قطيعة تحصل ربما بين الأزواج بين الأقارب، وكذلك حث الإسلام على الإصلاح ذات البين. هذا يعتبر ربما تطبيق أو برنامج تطبيقي لمن أراد أن يؤلف بين القلوب، كيف يمكننا أن نقول أن هذا الإصلاح ذات البين أحد الوسائل التطبيقية لمن أراد أن يسهم فيها؟
أن الإصلاح من الإيمان، من مقتضيات الإيمان الإصلاح بين الإخوان، الإصلاح بين المسلمين، والله أمر به كما قلنا: وأصلحوا ذات بينكم، وأثنى على من فعله، وترى فيها تذكير يعني فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني مرادفة أو مرتبطة بقضية التقوى. والنجوى يعني لا خير في كثير من نجواهم، الناس يتسارون بأشياء ويجتمعون على أشياء، لكن الذين يتسارون بالإصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هؤلاء لهم أجر عظيم إذا ابتغوا وجه الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الإصلاح يعني في منفعة كبيرة ويعيد العلاقات، وطبعا الإصلاح لا يكون بين المتنازعين، طبعا تذهب إلى اثنين يحبون بعض يقولوا بصلح بينكم.
ممتاز. طيب وبالتالي هذا يكون سؤال يعني آخر فضيلة الشيخ، ونحن في تقريبا آخر دقيقتين، ما هي ميادين الإصلاح؟ يعني ما هي الأشياء أو الميادين التي يمكن للإنسان أن يصلح في خلالها؟
أي طبعا الصلح خير، ومرتبة المصلح فوق نوافل الصيام والصلاة والصدقة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت تعالج الآن شيء يحلق الدين. ولذلك التوجه إلى ميادين الإصلاح، إصلاح ذات البين على المستويات المختلفة مهم جدا. إذا تفاسد الناس، إذا صار بينهم خلافات، إذا صار جفوة بين الأزواج والزوجات، لأنه إذا ما عالجنا الموضوع يؤدي للطلاق والانفصال وضياع الأولاد والتفكك الأسرة والآلام المستمرة إلى آخر الحياة أحيانا. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على بيت فاطمة ما وجد عليا، وهذا وقت قيلولة، وين يروح الزوج؟ يعني هذا لابد يكون أين ابن عمك؟ حس أنه في شيء، ولا ما قال أين زوجك، أين ابن عمك، يعني يذكرها بالصلة. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني ما نام القيلولة عندي. فهل النبي عليه الصلاة والسلام قال خليه بكيفه، يعني لما يطلع بعدين يجي؟ لا، قال لإنسان انظر أين هو، يعني لما الموضوع نستدرك الآن نشوف يعني. قال: يا رسول الله في المسجد راقد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب للمسجد وذا علي مضطجع وسقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فكان علي رضي الله عنه يعني تعجب هذه الكنية جدا. فالآن كون أبو الزوجة هو اللي راح، هو اللي بادر، هو اللي سأل وين فلان، وراح له في مكانه، ترى هذه كبيرة أنت يعني. أي قضية بين الأقارب والأرحام، مثل ما حصل وحشة بين عائشة وابن الزبير في قضية عطية لعائشة، وابن الزبير قال: لأحجرن عليها، وقال كلمة كبيرة في حق خالة أم المؤمنين، وعائشة نذرت ألا تكلمه. ولما طالت الجفوة وطالت الهجرة بينهما، قام المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود، ويعني تطوع الآن لأداء مهمة حقيقة، مهمة صعبة صعبة صعبة. أحيانا تدخل بين اثنين يعني في تنافر أو نفور من أحدهما أو كلاهما، لإرجاع الأمور إلى نصابها. فبالحيلة وأتوا بعبد الله بن الزبير، وقد اشتمل يعني عليه بأرضيتهما وأخفياه، حتى استأذنوا على عائشة وقالوا: السلام عليك، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا. ما تعرف أن عبد الله بن الزبير مختفي في الأرضية؟ قالوا: كلنا. قالت: نعم كلكم. ولما دخلوا خرج ابن الزبير من تحت الأرضية واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، والمسور وعبد الرحمن يزيدان يعني يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه. الآن هذا جاي معتذر ويذكرانها بحديث الهجرة: ولا يحل مسلم أجر أخاه فوق ثلاث، وهي تذكر نذرها وتبكي إن نذرت ونذر شديد. وفي النهاية خلاص كلمته، بعدين صارت أعتقت 40 رقبة وكانت تذكر نذرها ذلك فتبكي عليه. الإصلاح بين القبائل والطوائف، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأخر عن صلاة الجماعة ليصلح بين يعني حيين، وبعض أهل قباء حصل بينهم، جاء خبر أهل بعض أهل قباء حصل بينهم ترامي بالحجارة، فقالوا: اذهبوا بنا نصلح بينهم. قضية مثلا الصلح في الأموال والدماء، مثلا في النزاع والخصومات، النبي عليه الصلاة والسلام من جاء واحد يقاضي الثاني في المسجد ويقول: هاتف له هات الدين وهذاك، فخرج ونادى: يا فلان، يا كعب، لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: ضع الشطر. فقال كعب: قد فعلت. قال الآخر: قم فقضه. يعني يشير الإمام بالصلح. فإذا يعني قضية الإصلاح ترى الآن في جمعيات خيرية فيها مشاكل أحيانا، مثلا نزاعات في المراكز الإسلامية في الخارج فيها مشاكل أحيانا، بعض الدعاة أحيانا بين يعني قضايا غير قضايا الأسرية وقضايا الأخوية وقضايا الدعوية وقضايا الشراكات ناس بين الورثة ورثة متنازعين على خصومة، يروح واحد يصلح بينهم ولوجه الله يعني ما يقول ترى ها كم لي فيها إذا أصلحت بينكم. يعني طبعا هو يعني هو إذا أراد أن يطلب على عمل جعالة يطلب خلاص محامي، لكن نحن نتكلم الآن على وظيفة إيش؟ إصلاح. عبادة وداعية وإصلاح. نعم.
في ختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين، وشكر الله لكم فضيلة الشيخ على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في مستقبل الأيام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد،
حياكم الله وجزاكم خيرا.
الله يبارك فيكم، وشكر الله لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم، وإلى لقاء متجدد في برنامجكم الراصد، أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا،
وحله مزايا لأعظم القضايا، وحله مزايا لأعظم القضايا،
كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا،
وكله مزايا.